خير باء
بروية وبصيرة يهدي الجواء
المستشار خبيرنا ومعلم اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب المستشار يضل يهدي حائرا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير ومن العائدين الفائزين بإذن الله عز وجل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بفرحة العيد يعود المستشار ابتداء من هذا اليوم، فأرحب بكم وأرحب بضيفي الدائم في كل خميس فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد الداعي الإسلامي المعروف. حياك الله يا دكتور.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله أجمعين.
كل عام وانتم بخير يا دكتور.
وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام آمين. التي ملأها ربنا بالفرحة والأنس والقبول والهبات، يعيدها علينا أعواما عديدة
والأجواء الطيبة.
أي والله سبحان الله، دائما تعجب أنا من حالين، يعني هذا الدين غريب غريب بمعنى كلمة غريب، يعني ما تدرك عظمته إلا إذا عشت دقائق. يعني في يوم عرف الناس تبكي وتضرع وذل وخشية دعاء ابتهال كذا، بس انتهى يوم عرفة دخلنا في يوم فرح وأكل وشرب وأنس وعيد، ما بين يوم ويوم تغير الحال تماما، فسبحان من شرع هذا الدين العظيم.
تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، عبر الهاتف اللي يظهر معكم على الشاشة بإذن الله عز وجل. حياكم الله مشاهدي الكرام، حيا ضيف الكريم.
حياكم الله.
قد أنعم الله علينا أنا وأنت وكنا في الحج، وكنت في الحج، وسبحان الله يا دكتور في الحج إن شاهدت الحج بزاوية إيمانية شرعية تجد التوحيد في كل أركان الحج، إن شاهدت بمنظور اجتماعي تجد كل الدروس والعبر موجودة في كل الأروقة الحج، إن شاهدت حتى على المستوى الإداري، حتى المستوى الاقتصادي، كل على المستوى الجسدي، كل شيء موجود في الحج سبحان الله. ماذا رصدت يا دكتور؟
عجيب، يعني صحيح إن هذا في الحج يظهر بشكل جلي جدا، يعني إن بدأت من القمة من أصل الدعوة وأن أتيت إلى أصغر القضايا وترتيبها، حتى حل المشاكل الآن الأسرية، وأحيانا قضاء بعض المصالح الدنيوية لا تكون إلا في الحج. كان معنا في هذه السنة اثنين من الإخوة بينهما خصوما مدة 3 سنوات.
الله أكبر.
أي والله، فجاء الإخوة قالوا والله ترى فلان وفلان وكذا معنا، لكن بينهما يعني شيء من الشقاق والنزاع، فكان الحج وسيلة وأيام مناسبة جدا، أيام روحانية، أيام ربانية مناسبة جدا لإزالة ما في النفوس والالتئام للإخوة مع بعضهم وتقبيل كل واحد منهم للآخر، وعودة من الحج بصفحة جديدة مختلفة تماما عما كان.
سبحان الله.
إذا أردنا أن نفتح قضية الحج وثمرات الحج، فوائد الحج، يعني تدريب هذه المدرسة العظيمة، فهذا أمر لا ينتهي. يعني في سبحان الله في كل سنة أصلا يظهر شيء جديد، في كل سنة تظهر فائدة، شيء جديد لم نكن شعرنا به من قبل، مع أن الإنسان يعني تعود لذات يعني ما يحتاج إليه في الحج على الحج كل سنة، ولكن مع ذلك في كل سنة يظهر أشياء جديدة. يعني من اللطائف في حج هذه السنة لأول مرة أشهد ذلك، وأتذكر قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. كان الدكتور خالد جبير الله يحفظه الطبيب المعروف
الجراح
معنا فيه الجراح المشهور معنا في نفس الحمل، وكان يتكلم عن أثر التدخين وضرره على الشاب وكذلك بالنسبة للفتاة وخطورته، وأسهب في هذا المجال كثيرا. بعد أن انتهى قال ها من يعاهدني الآن، يعاهد الله عز وجل في هذا المكان على ترك التدخين،
أن يقلع،
أي أن يقلع عن التدخين. فقام واحد من الإخوة أظنه يمني كان يعمل في نفس المخيم، يعني يعمل في الخدمة ونحو هذا، تأثر بكلام الدكتور خرج وقال والله يا دكتور أنا أبدا، وأخرج بكة الدخان وبيده فرسه فرسا هكذا، وقال والله عهد الله علي أني لا أعود إلى التدخين بعد هذه الساعة. قال الدكتور خالد عهد الله؟ قال أبدا، عهد الله بيني وبينك والناس تسمع الآن في هذا المكان. فيوم شاف الدكتور منه الحماس قال تعال، فأجلسه بجواره، ثم قال للأخوة شوفوا أخوكم يعني كسر الشيطان وأعلن الآن العهد بينه وبين الله في خصوص هذا الأمر، فمن كان يحب الله يحبني فليساعد هذا الأخ.
الله.
قالوا كيف تريدنا نساعده؟ قال أبدا يا إخواني، أنا أول من يبدأ. فوضع له كذا زي قطعة القماش الصغيرة كانت، وقال ساعدوا أخاكم. فهذا حط 100 ريال، وهذا 50 ريال، وهذا 500 ريال، وهذا من هنا وهناك. فالناس تفاجؤوا من الموقف. بعد أن انتهى أخذ بعض الشباب يعد المبلغ، فإذ به وصل إلى 2700 ريال. بكى هذا الشاب اليمني، يعني هو جاء لا لشيء، كان يريد أن يستمع في البداية فقط، ثم تحول إلى إعلان توبة من هذا الذي أضر به كثيرا، أضر في صحته، أضر في دينه، أضر في ماله، ثم تحول إلى قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، فأخذ 2700 ريال خلال دقائق معدودة. فقلت سبحان الله، ما أعظم الحج، ما أعظم الحج، وما أعظم دروس الحج. أنا لا أنسى أبدا في سنة مضت كنا بجوار الكعبة، فأقبلت امرأة أظنها من الشام كبيرة في السن، أقبلت يعني تسارع الخطى إلى جهة باب الكعبة، فلما وصلت إلى قريب من الباب رفعت يديها كذا وقالت يا رب يا رب مسلمة وجايتك في بيتك، يا رب مسلمة وجايتك في بيتك، يا رب مسلمة وجايتك في بيتك، والله الذي لا إله إلا هو، إن كل شعرة فيني في سماع تلك الكلمة قد وقفت. إي والله قف شعري يا رجل، والله لو كان الذي سئل هذا السؤال رجل كريم من الناس ما ردها، فكيف وقد جاءت إليه في بيته تسعى إليه سعيا وتلبي، ثم تقف عند باب بيته فتقول يا رب مسلمة أسألك بإسلامي بك واستسلامي لشرعك، وأيضا جئتك في بيتك، أيردها الكريم؟ لا والله،
لا والله
ما يردها الكريم سبحانه وتعالى. فمثل هذه الدروس أخي، وهي كثيرة جدا الوقفات هذه في الحج، يعني سبحان الله ما أجملها والله. يا الله، مدرسة من أجمل وأعظم المدارس تأثيرا. في سنة 1429 واحد من الشباب حاول أن يبكي في يوم عرفة. يوم عرفة يوم غسيل للقلب،
سبحان الله،
غسيل للذنوب، غسيل لكل الجوارح سواء كانت باطنة أو ظاهرة.
صحيح والله.
فحاول يعني دمعة الحج يريده، يرى الناس يبكون يدمعون يسألون، فأراد أن يتحمس في الدعاء ما استطاع، يمين يسار ما استطاع. ذهب إلى رجل عاقل فقال له يا شيخ، أنا أريد أن أبكي وأن تدمع عيني في يوم عرفة، ليش يعني هذا الرجل وتلك المرأة وهؤلاء الجموع، يعني هؤلاء خشعوا وبكوا وتضرعوا لله، أنا حرمت أكيد بذنب، فهل يمكن أن أقلع الآن عن الذنب؟ هل هناك وسيلة أن يعني أبتهل إلى الله بصدق؟ فقال له هذا الشيخ، قال له الجاد صادق يا فلان؟ قال إي والله صادق، ما جئتك الآن في هذا الوقت إلا والله صادق. قال له شوف، اجعل الجنة عن يمينك والنار عن شمالك، وأنت بينهما، أنت الآن كأنك على صراط الله، تلتفت يمينا فترى الجنة بنعيمها وروحها وريحانها، وترى نبي الله صلى الله عليه وسلم الآن يمكث هناك جالس في بيوتها وربوعها، ثم تلتفت شمالا فإذ بالنار بزفيرها وشهيقها وصديدها وفرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب هناك، ثم تذكر فعلك الذي تريد أن تفعله أو الذي فعلته، فتذكر هل أنت أقرب إلى هذا أو إلى ذاك، واعرض صحيفة عملك على نفسك الآن، فإن تذكرت حسنة فابكي فرحا أنك بإذن الله هنا، وإن فعلت سيئة وتذكرتها فابكي خوفا أن يردك ذلك إلى هذه النار. وخذ آية أو آيتين من كتاب الله تذكر بها هذا أو ذاك. قال أعطني آية في النار، قال خذ قول الله عز وجل خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. إذا أردت أن تتذكر النار فانظر إلى هذه الآية وإلى قول الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم خذوه. إذا قال الله خذوه، لو أن هذا الضمير عاد إلى واحد منا، عاد إلى إليك أو عاد إلى أخ لك، عاد إلى أب، عاد إلى أم، عاد إلى قريب، عاد إلى حبيب، ماذا سيكون موقفك أنت وأنت ترى هذا الأمر يصدر من الله جل وعلا في تلك العرصات العظيمات في يوم القيامة. فماذا سيكون من حال العبد؟ والله يقول خذوه، والله إذا قال خذوه لن يرده أحد ولن يمنعه قوي أو ضعيف. ولذا قال السلف رضوان الله عليهم أجمعين إذا قال الله خذوه تبادره 70,000 ملك، الواحد منهم لو قال بطرف جناحه هكذا لكب الناس جميعا في نار جهنم عياذا بالله، الواحد منهم هذا. فلما يتبادره 70,000 ملك؟ لأن الله الذي أمر. فإذا تذكر الإنسان معصية له بينه وبين ربه ثم أراد أن يبكي منها وأن يتوب إلى الله العظيم الكريم الرحمن من آثارها، فيتذكر مثلا هذه الآية وذاك الموقف العظيم خذوه ثم قال فغلوه، ثم قال سبحانه وتعالى خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، خذوه فغلوه، هذا أول الأمر وختام الأمر. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس يفسر هذه الآية قال والله ليست السلسلة أن يؤتى بها فيربط من أطرافه بتلك السلسلة، لا، وإنما أن يؤتى بها فاسلكوه، أن يؤتى بها فتدخل من فيه فتخرج من دبره، وعرضها كما قال الله عز وجل عنها. وهذا أمر بين واضح ظاهر في نفس الآيات، عرضها قد أخبر الله عز وجل عنه، عرضها أخي المبارك وأختي الفاضلة عرضها لم يتركه الله عز وجل للخيال من هنا وهناك، وإنما أبانه الله عز وجل بالعد بالرقم أبانه سبحانه وتعالى. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ذراعا. قال المفسرون 70 ذراعا بذراع الملك، وما ندري ما ذراع الملك، ما الذي يدرينا عن عرضه، ولكنه ولا شك أنه عظيم. هذه السلسلة هذا درعها، حالها أن تدخل من في الإنسان،
يكفي وصفا أنها أكبر من ذراع البشر،
يكفي وربي هذا، إيه والله يكفي ولو كانت ذراعا واحدة، كيف وقد قال الله عز وجل 70 ذراعا، كيف وهي بأذرعة الملك، كيف وهي إنما أراد الله منها أن ينتقم بها من عبد عصى وتجبر على عباد الله وتكبر قبل ذلك على ربه ومولاه جل وعلا. فإذا تذكر الإنسان هذا الموقف وربي لا بد أن تدمع هذه العين، لا بد وأن يوجل هذا القلب، فيأتي إلى الرب هنا حينما يقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، لا يقولها بطرف لسانه لا، وإنما يقولها بكل جارحة من جوارحه، تهتز الجوارح ويضطرب القلب وتدمع العين ويتحرك اللسان كله يقول لله أستغفر الله. ثم بعد ذلك يلتفت يمينا فإذ بالجنة، والله عز وجل يقول في وصف أهلها والقاطنين فيها وما فيها من النعيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب. إيش حدائق وأعناب؟ تأمل في الأحاديث المشهورة التي يعرفها العالم والجاهل على حد سواء، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في وصف بعض هذه الحدائق، يقول صلوات ربي وسلامه عليه والسلام إن للمؤمن لخيمة في الجنة طولها في السماء 60 ميلا، إن للمؤمن لخيمة في الجنة، ليس هو بيت من بيوت الجنة، لا، الكلام الآن عن الملاحق عن المرافق. أتدري لو أنك دخلت إلى قصر عظيم، هذا القصر في أطرافه تكون ملاحق، في وسطه يكون بيت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن، المؤمن هذا، لخيمة في الجنة طولها في السماء 60 ميلا. وفي بعض الألفاظ إن للمؤمن لخيمة في الجنة هي درة مجوفة، أي أنها ليست منحوتة وإنما هي درة مجوفة هكذا في داخلها البيوت، تصور أن جبل وفي داخله غرف، هو كذلك هذه درة في داخلها تلك البيوت، فهي درة مجوفة من داخلها مساكنهم في هذا التجويف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم طولها في السماء، ارتفاعها في السماء 60 ميلا. الميل في لغة العرب، إن أردنا أن نبين للناس هذا، فتقريبا بحسب ما ذكروا يقارب يعني الكيلو 600 متر تقريبا، وهذا مقارب للأيضا يعني للأمتار الحديثة الآن، فما فالميل العربي قريب من الميل الموجود الآن في هذا العصر، فمعنى هذا أن ارتفاعها في السماء أكثر من 90 كيلو متر، ارتفاعها في السماء هذه الدرة اللي هي خيمة من خيام المؤمن التابعة لبيته في جنان عدن طولها في السماء 90 كيلو متر. الآن أعلى ما وصل إليه البشر إلى هذه الساعة هي برج دبي الآن اللي يسمى برج خليفة.
صحيح.
ارتفاعه الآن 820 متر، ها؟ يعني لم يصل ارتفاعه في السماء لم يصل إلى 900 متر إلى الآن، لم يصل. فهذه 900 متر إن جئت تقرنها بخيمة من خيام الجنة فهنا 900 متر وهناك 90 كيلومتر، انظر الفرق. وهذا أعلى ما عهده البشر إلى هذه اللحظة، وذاك إنما هو خيمة من خيام المؤمنين.
دكتور يقتضي ذلك النفوذ البصري مثلا 90 كيلومتر لا يمكن مثلا في واقعنا الآن أن يشاهد أحد، لكن في الجنة ممكن يشاهدها لأن الآن تختلف الأمر ولا لا؟
أخي بالنسبة للبصر اختلف الأمر تماما، هو سيرى رب
الأرباب، ممكن يشاهد سبحان الله 90 كيلومتر ممكن يشاهد،
سيرى رب الأرباب جل في علاه، وأين الله وأين الله، هو سيرفع بصره إلى مولاه ويراه في يوم القيامة. فلا تتكلم عن نظر يصل إلى 90 كيلومتر أو 900 كيلومتر أو أكثر من هذا أو أقل، الأمر قد تجاوز هذا. البصر هناك لا شك أنه يختلف عن البصر هنا، ذاك بصر ينظر إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، وأي بصر يدرك ذلك. وقد قال الله عز وجل عن موسى حينما طلب أن يرى الله عز وجل، قال له الله يخبره عن ما سيكون للخلق حينما يتجلى الله لشيء من الخلق عظيم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فليست المسألة أخي أن ينظر إلى هذه المسافات، الأمر تغير تماما واختلفت القوة جذريا بين ما هو عليه في الدنيا وبين ما هو عليه هناك في الآخرة، سواء كان من أهل الإيمان أو كان من أهل الكفران، كلاهما اختلف. هذا له من النظر والبصر والنعيم ما له، وذاك أيضا ثبت في الصحيح في وصف ضرس من أضراسه أنه يعدل جبل أحد، وأن مسيرة جلده، وهذا ثبت أيضا في الأحاديث الأخرى، أن مسيرة جلده كذا وكذا من الأيام. فانظر إلى عظم عذاب هذا، وانظر إلى عظم نعيم هذا، ثم انظر ألا يستحق هذا النعيم، وألا يستحق الهرب من هذا الجحيم دمعة خاشعة في عرفة، في عرفة وفي غير عرفة لرب الأرباب سبحانه وتعالى. من تذكر هذا أخي والله ما يملك إلا أن يدمع، ما يملك إلا أن يخشع، ما يملك إلا أن يتوجه بكله لرب الأرباب سبحانه وتعالى. لكن من يستحضر هذا؟ إذا استحضره هانت عليه، ومن لم يستحضر ذلك جلس يعني وفيه من الملل، فيه من الكلل، فيه من التعب، جلس مرة يرفع يده هكذا ثم يخفض يده هكذا، جلس مرة على جنبه الأيمن ومرة على جنبه الأيسر، ومرة مد رجله ومرة رفع يده ومرة أغمض عينيه ومرة قام حصل، ومرة يشرب شاي ومرة يتكلم مع فلان ومرة ومرة لما؟ لأنه لم يستطع أن يعالج قلبه بما أنزله الله من الدواء لهذا الداء، ولو عالج ذلك لمكث مع الله ليس في عرفة فقط، في كل حين وجد لذات المناجات، وجدها في قلبه، وجدها على لسانه، وجدها في دمعته، وجدها في كل شيء. دائما أتذكر قصة ذاك اللبناني وأذكرها أتعجب منها وأخبر أحبتي عن مثل هذا، يعني في لبناني
شاكل نقف القصة ونأخذ اتصال ونرجع.
طيب أبشر.
جنان من السعودية تفضلي. جنان
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ما أدري الله يعطيك العافية، أبغى بالنسبة للدكتور عصام أنا أواجه مشكلة يعني من فترة، فما أحب إني أقولها على الهواء، فالله يعطيك العافية. ممكن رقمك؟
لا ممكن تضعين أنت رقمك في الكنترول والدكتور يتواصل معك ولا لا؟ لأن
لا
صعب
لا
نعطي رقمك.
لا بأس، بالنسبة للإخوة المتصلين
أيوة
عندي رقم عام، في وقت القدرة أستطيع أن أرد على الإخوة، فمن أراد أن يأخذ الرقم يأخذه من الكنترول.
رقم عام؟
عندي رقم عام.
ممكن تعطيه الآن يا دكتور رجل؟
لا بأس إذا كان أحد يريد أن يأخذ الرقم العام، لكن رجاءً يعني برسالة. أحيانا أستطيع أن أرد وأحيانا لا أستطيع، فلا يعني يعتبون علي الإخوة إذا اتصلوا في وقت لا أستطيع أن أرد فيه.
والرقم؟
الرقم هو 055 055.
أيوة
0505 ها؟ لا
0505
0505 47
47
35
35
22
22 0505 47 3522. هذا الرقم عام، ممكن التواصل عن طريق رسالة أو في أما تحدد أوقات دكتور معك أوقات؟
لا الآن لا أستطيع أن أحدد يعني على
برسالة إن شاء الله،
لكن إذا كان في مشكلة معينة ممكن برسالة وبإذن الله.
طيب يا جنان بقي شيء؟ ذهب يا جنان، شكرا جزيلا. وقفنا عند القصة نعود إلى القصة.
أنا دائما أقول للإخوة ديننا هذا متى تستطيع أن تحب هذا الدين وأن تقترب منه؟ في حال أن شعرت باللذة التي أخبر الله عز وجل وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ذاق حلاوة الإيمان. ها شوف كيف اللفظ كيش ذاق. يعني الآن أنا لو أخذت هذا الشاي ها
تذوقت الحلا. أي
أتذوق إذا كان مرا ها فسأتركه من كان يحب الحلا في الشاي. لو أني أحبه حالا فوجدته كذلك سأتذوق طعمه وأشربه بلذة. ذاق حلاوة
الإيمان.
حلاوة الإيمان ذاق هذه الحلاوة. من ذاق حلاوة الشاي هذا معناه أنه سيعود إليه مرة ثانية ثالثة صحيح. رابعة وخامسة سيجد هذه الحلاوة. لكن من لم يذقها فعندئذ سيبتعد عنه. ولذلك لما نقول للناس مثلا لما لا تكثر من سؤال ودعاء ربك والابتهال وأنت تعلم أنه كريم يقول هنا طيب لكنه هو السبب أنه لا يعود إلى ذلك مرارا وتكرارا أنه لم يذق حلاوة الإيمان. لما يقول الله عز وجل عن القرآن وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه
إيمانا
فأما الذين آمنوا فزادتهم
إيمانا
في ختام الآية قال الله عز وجل وهم إيش يستبشرون وجدوا بشرى. في الآية الأخرى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح. ولذلك كل الناس لما نخبرهم عن عظمة القرآن عن لذة الدين نقول لهم ذوقوها فإن ذقتوها وربي ما تتركوها لن تتركها مطلقا. يقول لي يأتي السؤال كيف أذوقها هذا السؤال مهم الآن كيف أذوقها. هذا التذوق لا يكون أبدا إلا بشيء من التأني. شوف الله كريم ولكن هذا الكرم منه سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بقدر ما يبذل العبد من الإلحاح والسؤال والطلب. ولذا في الآية الأخرى المشهورة التي دائما نكررها للناس في آية آية المجاهدة لعلها أستحضرها وأقولها بعد قليل دائما نكرر للناس أن الله عز وجل لا يخيب أبدا من سأله ومن طلبه ومن ألح في سؤال ما عنده سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
نعم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا.
فمن جاهد في أمر يتعلق بالله أو في أمر يتعلق بالدين أو الدنيا أيا كان فإن الله لن يخيب سعيه مطلقا. ولذلك نقول للناس هنا إذا أردت أن تذوق طعم الإيمان أردت أن تذوق حلاوة الدين حلاوة السؤال فالطلب هنا فقط أنك تكرر كرر فالمكرر أحلى. أقبل على الله اسأل. إذا الواحد رفع يديه يسأل ربه سبحانه وتعالى وجد أن القلب بارد أن الفؤاد إلى الآن لم يشتعل في حال الدعوة في عرفة أو في غير عرفة
صحيح.
فعندئذ كيف تفعل؟ ليس لك إلا أن تكرر الطلب مرة مرتين ثلاث أربع ألح على ربك بهذا. لن تقرع الباب طويلا حتى يفتح لك سيفتح ولكن الله يحب عبده الملحاح. ولذلك ألحوا ألظوا بإيش؟ بيا ذا الجلال والإكرام كما في الحديث المشهور في سنن أبي داود. ألظوا ألظوا بمعنى ألحوا إلحاحا شديدا بيا ذا بالسؤال
على مستوى في الإلحاح
أعلى مستوى في الإلحاح والسؤال. فمن كان كذلك وسأل كثيرا وطلب كثيرا أن يلين الله قلبه الله. أن يفتح الله على فؤاده فعندئذ أبدا لن يخيب. ولذلك سبحان الله من كان إذا رفع يده تحرك قلبه ودمعت عينه مباشرة أحب هذا الموقف دائما تجد أنه يحب أن يخلو بربه من أجل أن يدعوه. لماذا؟ لأنه يجد أنس
متعة
يجد متعة. يعني تعرف لو أن أحدا يحب أحدا زوج يحب زوجته محبة شديدة
وهذه من استجابة الدعاء يا شيخ
هذه أمارة للاستجابة.
لا المتعة الآن يستمتع فيها الآن هذه جزء من الدعاء من استجابة الدعاء قد استمتع أنت
يقول ذاق إيش حلاوة الإيمان
الله
لا مو فقط يعني أنها مسألة حسنات لا هنا وصل ذاق يا رجل وصل هو المسألة لما يصل
المكاسب موجودة
كل المكاسب من أولها إلى آخرها موجودة. ثم هذا رجل وصل عند العباد عبارة وصل يعني وصل إلى مقصود هذا فتح له الباب
الله.
هذا فتح له الباب الذي يفتح له الباب من الرب الكريم سبحانه وتعالى هذا تجاوز القنطرة. لأنه شوف من رزق الدعاء فقد رزق الإجابة ومن رزق الإجابة رزق التوفيق فهي سلسلة لا تنقطع أبدا. ولذلك كان يقول عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لا أحمل هم
الدعاء
الإجابة.
الإجابة
وإنما أحمل هم
الدعاء.
الدعاء لأن الإجابة حاصلة متحققة بوعد الله الذي لا يخلف وعده
بأي صورة
كانت. بأي صورة كانت. أما بالنسبة للدعاء هنا المشكلة، فرق كبير بين أن يأتي أحد إلى بشر فإذا أرد أن يطلب قال له لو سمحت ممكن كذا وكذا فيسأله بعض الأسئلة بشيء من البرود، وفرق أن يأتيه آخر فيلح في المسألة ويبين الحاجة ويعلم المسؤول أنه صادق في سؤاله، فرق كبير بينهما. هذا إذا كان العبد لا يعرف الباطن وإنما له الظاهر، لو أن ملكا من ملوك الأرض وقف الآن أمامه شاعر فصيح فألقى قصيدة في مدحه وأثنى عليه وأطرب الناس في هذه القصيدة، لا شك أن هذا الملك سيعطيه سيجزل له العطاء، بدل 100,000 200,000 300 يعطيه عطاء جزيلا لأنه يعني قال أبدأ. له وسأله وأبدع وأبلغ في السؤال. لو أن أحدا قام فتكلم بكلام بارد باهت وهذا الملك لا يعرف ما في باطنه محتاج أو ليس بالمحتاج فسيعطيه بقدر مسألته.
صحيح.
هذا أخي إذا كنا نتكلم ما بين المخلوق والمخلوق.
أيوة الله.
فكيف إذا جاء الأمر يتعلق
بالخالق.
بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا تحرك القلب واضطرب وجد في السؤال وأحسن الإلحاح على هذا الكريم سبحانه وتعالى الذي لا تغيضه نفقة، فما بالك أخي وما الذي سينتظر هذا السائل من الكريم العلي الأعلى جل وعلا؟ أبدا، قد فتح الباب إذا رزق الإنسان هذا. وأعظم من ذلك إذا سأل الله أمور الدين، فإذا سأله إياها في هذا الموقف فتح له خير الدين
والدنيا،
فتح له فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله أكبر، هذا ما رصدته في عرفة. لكن على المستوى الآن، على المستوى الإيماني، لكن على المستوى الاجتماعي والأسري يا شيخ، لا شك هنالك صور كثيرة في عرفة، كذلك في عرفة وفي الحج، لا سيما في عرفة لأن المساحة ضاقت والناس قد اختلطوا ببعض والحاجة قائمة لبعض المنافع. وننطلق من قول الله عز وجل يشهد منافع، ماذا رصدت اجتماعيا وأسريا في الحج؟
الله يا أخي أنا قد ذكرت لك بدءا، سبحان الله يعني السنوات تتراكم فيها هذه.
تتوقع الكريم البخيل يستمر في الحج ولا يتغير حاله؟ كلا شك،
يعني قصدك
لا يمكن ينتقل
كرمه وبذله على أهله. إن سأل صادقا سينسى هذا البخل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له فلان يعني أنه يتولى الإمارة قال وما فيه من العيب؟ قالوا بخيل، أنا في السيارة. قالوا بخيل، قال أوه وهل غير البخل؟ يعني
بس هذا
يعني ما يكفي، يكفي البخل شرا ويكفيه يعني بلاء، وكيف يكون أميرا أو قائدا أو مسؤولا وهو بخيل؟ لا يصلح ذلك. ولذا الله عز وجل لما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى، أعطى قدم العطاء على التقوى، وصدق بالحسنى فقدم العطاء حتى على التصديق بالحسنى. فقالوا بأن سورة الليل، سورة الليل هي في الكرم والبخل.
أي والله.
وهي أيضا كذلك في الشح والعطاء. يقول الله. ابن عباس إنما هي في ذاك، وقد صدق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أعلم الناس بالقرآن. فمن أراد أن ينظر في وصف الله للكريم وفي وصف الله للبخيل فليقرأ في سورة الليل. ولذا بدأت بقول الله والليل إذا يغشى، هذه إشارة إلى
الستر الآن في العطاء وما العطاء.
إشارة، شوف والليل إذا يغشى هي إشارة بدءا إلى ظلمة حال البخيل.
الله أكبر.
أنه يعيش في ظلمة وفي ضنك وفي شر مهما كان حاله، مهما كان معطيه، لكنه هو يعيش في ليل مدلهم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، هذا مناسب لحال الكريم الباذل، فإن الله يحب هذا الكريم، يحب العبد السخي الباذل على أهله وهو أعظم النفقة أو على غيرهم. فالله كريم يحب الكريم. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الملكين يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولذلك من تأمل في سورة الليل وحال الكريم والبخيل فيها سيجد نفسه مضطرا أن يكون
كريما. طيب شاك نكون كرم ونأخذ اتصال يا دكتور حتى ما يقولون بخيل. حيدر من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
أستاذ حيدر حياك الله وبياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخوي أنا شاب مقبل على خطبة على الزواج، ما نصيحة الشيخ لي؟
ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله.
متى الزواج يا حيدر؟
ها؟
متى العرس؟
في الأطل الجاي إن شاء الله.
ما شاء الله.
ما شاء الله.
أبشر وأنا أخوك. طيب يا دكتور، أيوة. والآن هذه تشجيع للكريم.
لا يحتاج أخي. شوف حتى العوام عندنا يقولون إيش الرجال عيبه بجيبه
بجيبه
أي بجيبه. فالرجل الكريم دائما مستور الحال حتى من كلام الناس، تجد أنه لو عنده بعض العيوب مثلا غضوب أو مثلا شديد
بس أنه كريم ما شاء الله
أو كذا، فإذا صار كريما غطى الكرم على كل عيب فيه حتى لو كان الذي كان. بعض الرجال يكون مثلا أول ما تتزوجه البنت نقول حيدر، هذا
حيدر بيتزوج الله
يسلمك. إيه لا مثلا إذا كان في بعض المواصفات الناقصة، طبيعي كل إنسان في شيء من النقص، فإذا كان كريما مع زوجته باذلا وزوجته تعرف من هذا الكرم والسخاء مباشرة هي فترة يسيرة من الزمن وتحبه وتحب حتى النقص الذي فيه
سبحان الله،
وهذا معروف من أحوال الأخي الناس عموما. ولذلك يعني حينما نأتي إلى الحج بالذات، حينما نتكلم عن الحج ومسألة الكرم والعطاء ونحو هذا في ما يتعلق ب يعني كيف يتعلم الحاج الكرم، أخي من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها أن الرب سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتصفوا بما اتصف الله به هو جل وعلا من صفات الكمال بقدر ما يناسب المخلوق.
المخلوق
فالله عز وجل علي عظيم كريم جواد. سبحانه وتعالى جواد. فمن هذه الصفات يأخذ العبد هذه الصفة الواحدة اللي هي الكرم، فيحاول أن يكون كريما ليغدق عليه الكريم. فلما يرى الحج كم من كرم الله نراه في الحج. خلنا الآن أقول لك في أمور الدنيا لأنها محسوسة وسهلة ما أحد ينكرها
صح.
يعني أقرأ في جريدة الاقتصادية العام الماضي بعد انتهاء الحج يمكن بحدود الشهر دراسة اقتصادية عن الحج في المملكة العربية السعودية، أن الحج سبب في يعني إيرادات مالية على المملكة العربية السعودية تتجاوز 36 مليار ريال خلال 45 يوم.
هذا الداخل
اللي دخل من الناس لما جاءوا، تتكلم عن 36 مليار ريال خلال فترة محدودة جدا. أتعجب لما قرأت هذا الرقم قلت بشوف أسوي مقارنة، فسألت واحد من المتخصصين من إخواننا المصريين في أمور الاقتصاد، قلت له دخل مصر من السياحة في السنة كم؟ قال لي 12 مليار جنيه يعني قرابة 8 مليار ريال. هذا في السنة كلها في دولة كمصر ومصر يعني الكل يعلم كيف هي في أمور السياحة. ومع ذلك تتكلم عن 8 مليار في السنة وعندك في الحج خلال شهر ونصف مداخلك أضعاف مضاعفة وفي عبادة عظيمة من أعظم العبادات. ولما قرنتها بماليزيا تعلمون يعني ماليزيا صحيح. وهي في السياحة فقرأت تصريح لوزيرة السياحة الماليزية تقول إن دخل ماليزيا من السياحة في السنة يقارب 14 مليار دولار في السنة. ف14 مليار يعني أكثر قليلا من 36 مليار ريال وأنت تتكلم هنا أيضا عن شهر ونصف مقابل سنة كاملة مقارنة بدولة تنفق على السياحة مبالغ طائلة وهائلة.
هي المصدر الأول،
المصدر الأول لها في الدخل هناك في دولة مثل ماليزيا. فانظر إلى كرم الله عز وجل في أمر دنيوي محض، وكم يشتغل في الحج من إنسان وكم يكسب رزقه
وأسقط على جميع الأمور، مستوى الفقر ومستوى البطالة على مستوى النفسية على المستوى كل جميع المستويات
كل المستويات سواء كان للمواطنين أو للمقيمين أو لمن جاء من الخارج. دائما إخواننا أحبابنا من حجاج روسيا دائما يأتون معهم يمكن تلحظهم مناظير
صح.
وأدوات
كهربائية
وكذا تجد أنهم ويبيعونها يأتون بها من هناك من روسيا ويبيعونها في هذا الحج بسيطة. العظيم ليشهدوا ويعودون. فما تجد أحدا أخي إلا وقد استفاد بحسب يعني جانب الفائدة الذي يريد أن يأخذه من هذا الحج. نحن بالنسبة لنا عندنا قضايا دينية دعوية، قضايا اجتماعية، قضايا علاقات. يعني أنا في طيلة السنة أسعى جاهدا لبناء بعض العلاقات مع مسؤولين مع دعاة مع أصحاب تأثير في العالم الإسلامي خلال السنة كاملة لارتباطي برابطة العالم الإسلامي. ولكن في فترة الحج هذه اليسيرة جدا يحدث فيها من هذه العلاقات ونستفيد في بناء جسور مودة ومحبة مع العالم ما لا نستطيعه في السنة كلها من أولها إلى آخرها ليشهدوا منافع لهم. القنوات الفضائية نفس القضية، نسبة المشاهدة ترتفع، الأفكار الإعلامية وبثها في هذه الفترة الحين.
أنا دراستي يا دكتور 3 سنوات وأنا أدرس في مجال معين، يعني 3 أيام اللي في الحج كأنها 6 سنوات بالنسبة لدراستي حقيقة.
هذا هو، انظر يعني انتقل إلى مسألة المنافع الدينية وهي الأعظم، وتعالى وانظر كم من تائب في الحج، كم من ملب، كم من ساع، كم من معتمر، كم من باذل صدقة للناس، كم من يعني أزال ما بينه وبين والده من ضغينة في الحج مع أمه مع قريبه مع جاره مع أحبابه، كل هذه
حتى الحج تعتقد تكون الحج حتى يحسن بعض القيم مثلا أو يعيدها مثلا، لأن في الحج تشاهد كل المنافع سبحان الله،
القيم
مستم القيمية حتى الأخلاقية
تغرس غرسا أخي القيم. يعني دعني أقول لك شيء، أحيانا نقول الشباب في هذا العصر ليسوا بمتعاونين، ما عندهم حس للبذل والعطاء وكذا،
لكن
ثم أشوفها في الحج أول ما يحدث أي شيء، يعني لو أن امرأة مثلا لقدر الله كذا انزلقت قدمها سقطت أو أحد احتاج إلى خدمة أو شيء، والله رأي العين يعني يبادرها 20 شابة من هنا وهناك ويخدمونها
بدون مقابل،
رأينا في الصور وقد وصلتنا كيف أنه عجوز يعني ما تدري والله تقول هي في 90 من عمرها أو أكثر من هذا، وما استطاعت أن تنتقل من عرفة إلى مزدلفة، فحملوها الشباب حملا هكذا وكأنه يحمل أمه، حملوها هكذا وساروا بها من عرفة إلى مزدلفة، ثم تعاهدوها في مزدلفة، ثم إلى منى حتى أوصلوها إلى أهلها في منى. كم ترى من مع شدة الزحام من يأخذ الصغير ويحمله ويرفعه فوق الهواء من أجل أن يتنفس وهو لا يعرفه، لكن الله يبكي فقد والده فالتم حوله مباشرة. قد رأينا أخي والله شوف من المسؤولين، يعني ليس على مستوى فقط المملكة لا على مستوى العالم، مسؤولين ورأينا يعني أصحاب جاه كبار
شفناهم
والله رأيناهم أخي يحملون الأذى القدر هذا يحملونه من أرض الحرم ويضعها في أي مكان مناسب من هنا وهناك ولا يتكبر عن هذا بل يعد ذلك شرفا
الناس والله،
وأي شرف له أن يخدم وأن يقدس وأن يطهر هذه البقعة المباركة المعظمة التي هي بيت الله جل وعلا. ولذلك القيم منتشرة وين ما شئت ستجد قيمة من أعظم القيم. يعني أنا دائما إذا جئنا إلى مسائل القيم هذه وبالذات في الحج هناك قيمة دائما أشعر أنها في الحج تزداد
تتجلى
تتجلى بشكل ظاهر جدا، وهي قيمة الصبر.
الله أحسنت والله،
قيمة الصبر. يعني سبحان الله أنا أقول لو الناس يصبرون في الحج كما يصبرون في غير الحج
زالت الأمور،
كان يعني الأمور صارت من أحلى ما يكون. الآن في الحج هذا يضربه وهذا يضنكه وهذا يقد بيده يكلزه وهذا يطأه بقدمه والعربية من وراء تجرحه وقده كذا
والابتسامة حاضرة.
لو أن واحدا غضب، كنا في طواف الوداع وزحام شديد جدا، فالعربية
أزحم الحج
فالعربية تضرب الناس من الخلف، فكلما تألم واحد من الناس
ابتسم.
قال له يعني الناس من حوله يقول له حج يا حاج اصبر احتسب معليش، وهذا يعتذر منه وهذا يقول له. أنا أقول لو الناس هكذا يجتمعون عند حدوث مصيبة أو ألم لأحد منا يصبرون يسلونه يذكرونه بما عند الله من الأجر، أبدا ما جزع أحد ولا يعني ضاق أحد، لأن الصبر هنا يتجلى في كل حال من الأحوال. الصغير يصبر والكبير يصبر والمرأة تصبر والرجل يصبر والمسؤول يصبر وعامة الناس يصبرون والكل. وحتى العجيب الذي ألحظه هنا أن الناس بأنفسهم يحثون على الصبر بشكل غريب جدا. يعني أتذكر دائما سالفة كنا ندرس في الثانوية الكريات البيضاء حينما تحيط بجرثومة أو ببكتيريا دخلت الجسم، أنا أعجب أنا أضحك قبل البارحة وأنا أشاهد يعني 10 من الناس بلفظ واحد كلهم اصبر يا حج الله. احتسب يا حج، حج يا حج، اذكر الله يا حج
الله.
يا الله شوف شوف كيف التعلم. لو أن هذا استمر بيننا في المجتمع كل ما غضب واحد وتكلم وخرج عن طوره، كلما جاء أحد يريد أن ينتقم لنفسه، كلما واحد نسي يعني فضيلة الصبر وأجر الصابر الله. جاءه من يذكره بهذه الطريقة صدقني ستصحح الأوضاع بشكل كبير جدا في داخل البيت في المجتمع على مستوى الدولة سيتغير الحال.
وحتى ليس على مستوى الدولة، أنا أقول يا دكتور إحنا يا المسلمين مقصرين كثيرا في نقل الصورة للعالم، نقلنا الصورة العامة لكن لم ننقل يا شيخ مثل ما تحدثت عنه الآن من قيم للعالم، وإلا كان والله العظيم دخل في الإسلام أعداد كثيرة بسبب الحج. الحج يا دكتور وسيلة جذب الإسلام غير عادية، لكن إحنا لم ننقل الصورة صحيح.
هذا يعني هذه باب آخر وهو من أعظم منافع الحج.
أي والله
يعني عندك رمضان وعندك الحج فيها منافع غير طبيعية من هذا الجانب. لو استطعنا فقط أن نظهر
الصورة.
هذه المشاعر بصورتها الجميلة الرائعة وهي على هذه الحال كذلك، كيف لو أنه بالفعل يعني ارتقى الناس أكثر وأكثر في التعامل، كان سترى شيئا عجيبا. أذكر أن أحد الإخوة كان في أمريكا فجرى يعني شيء من الذم والعيب للمسلمين، طريقتهم فوضويون، ما عندهم صبر، ما عندهم أتيكيت، ذوقيات قليلة عندهم. فقال طيب أنا راضي لكن تمهلوني إلى الغد. قالوا أبدا نجتمع غدا. فلما جاءوا من الغد كان أحضر صور لإفطار الحرم المكي في رمضان.
الله أكبر.
فكان أحضر الصور مركزة تماما على الناس قبل الإفطار بخمس دقائق. السفر الآن تملأ الحرم وهي أكبر سفرة طعام في العالم.
في العالم.
لا يعرف
أن هذا
أبدا يعني سفرة بهذا الحجم ما يعرف الناس.
متكررة طبعا.
ومتكررة في كل يوم. المقصود أنه يقول جبت الصور هكذا فجأة وإذ بالمؤذن يؤذن الناس بدأت تأكل. عشر دقائق أقام المؤذن للصلاة إذ بالناس جميعا الكل يقوم هبة واحدة وكل واحد الذي عنده يضم هذا يمسح وهذا يحمل وهذا يرتب وهذا كذا وكذا. قال الإمام الله أكبر. قال ما يزيد عن مليون إنسان في لحظة واحدة الله أكبر.
أيوه شو هذا النظام يا شيخ؟
هذا الدين اللي كنتم تتكلمون عن الدين، ليس عن أفراد الناس وأفعالهم خارج
تطبيقات. لا ليس لنا دخل بها
تطبيقات، هذه نحاول أن نقومها. أيوه. أما قريب بإذن الله، لكن نتكلم عن تكلم لي عن الدين
المعنى العام.
هذا الدين كيف تجعلك بهذا النظام العجيب الغريب. ثم قال انظر، قال الله أكبر ركعوا، الله أكبر سجدوا. إيش هذا الأدب؟
وهذا ما كنت أقوله، نقل ما نقل الصورة. شوف الرجل يوم نقل الصورة صحيحة كيف كان التأثير يا دكتور.
الحج يا أخي لو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، ونهى عن إيذاء المسلم، ونهى عن حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند الحجر أن يكون هناك شيء من يعني الدفع، شيء من الأداء ونحو ذلك. لو أنه كانت منظومة واحدة تسير بكل رفق بكل روحانية بدعاء وخضوع بدون أي شيء من رفع الصوت المؤذي، الفعل المؤذي، رمي القاذورات. أنا سائني كثيرا في عرفة لما أردنا أن نخرج بعد المغيب وإذ بأرض عرفة قد امتلأت بالأذى والقدر، والله ما نطأ إلا على طعام أو شراب أو فرش، حتى كادت كثير من النساء والكبار السن أن يسقطوا في الأرض زلقا. فمثل هذا المظهر ما كان ينبغي أبدا أن يبقى، ويجب علينا أن نثقف أنفسنا دينيا وأخلاقيا حتى لا ترجع هذه المظاهر مرة ثانية. لا ينبغي أبدا أخي أن يكون الواحد منا معه شيء من الماء حتى إذا شربه رمى بالباقي على أرض الله. أنا أسألك يا شيخ عبد الرحمن، لو أن أحد ضيفك أو أنت ضيفت أحدا، فلما دخل إلى بيتك وأكرمت أعطيت الشاي والموية وما قصرت معه ويعني كل شيء على أحسن ما يكون، فجأة لما شرب شيئا من العصير الذي في البيت قام ورمى به وسكبها على الفرشة، إيش ستفعل به؟
ممكن أطرده صراحة.
يعني أول مرة تقول لها احترم نفسك وكيف وش هذا، شرب الشاي ثم سكب
الشاي. لن أستضيفها مرة أخرى صراحة.
لو أكررها مرة ثانية.
لن أستضيفها. أي والله.
لو كررها مرة ثانية ستطرده، فضلا أنك ما راح تستضيفه، وهذا أمر طبيعي. إيش هذا؟ ما يحترم المجلس الذي هو فيه. فكيف لو فعل هذا في مجلس لملك من ملوك الأرض؟ تصور أنه دخل على خادم الحرمين الشريفين وقدموا له شيء من العصير والخدمة، شرب شيء من العصير ثم سكب بقية العصير على أرض مجلس لملك من ملوك الأرض، إيش بيفعلون في ذلك؟ مباشر هذا سيعول يطرد ويعمم عليه ما يدخل ولا يليق وغير مؤدب يا أخي لا إله إلا الله، ليس هذا ببيتي ولا بيتك،
بيت الله،
وليس هو بيت لملك من ملوك الأرض، هذا بيت الله الذي قال عنه في محكم تنزيله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهي خير له عند ربه. إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط لقطتها، حتى اللقطة لا تلتقط إلى المعرف. لو أن هذا القلم أخي، وأنا أبين هذا للناس، لو أن هذا القلم سقط في أرض مكة في الحرم،
نعم،
لا يجوز لك أن تأخذه لتستعمله أبدا.
الله.
وإنما تأخذ هذا القلم إن أردت أن تعرف به. يا ناس من ضاع له قلم، إن عرفت المكان أو شيء أو تذهب به للجهة المعنية. طيب مضت سنة، لو كنا في الرياض أو في أي مكان سقط القلم بعد تعرفه بعد سنة هو لك،
هو لك،
لكن هو لك.
لكن هنالك،
لكن لا. هناك لو مكث القلم معك أو الساعة أو الشنطة مكثت معك 100 سنة، ما حق لك أن تستعمل القلم ولا أن تأخذ الشنطة ولا أن تفعل أي شيء بها، وإنما هي لله في أرض الله. إن كان تهديها إلى جهة معينة رسمية تأخذها تبيعها تتصدق بثمنها تتصرف بحسب ما تتفق الجهات الرسمية فيها، لكن لا يجوز لأحد أن يتخذها لقطة في أرض مكة. هذه من عظمة المكان، من عظمة البيت الحرام، فضلا أن بعض الناس قبل أن يدخل الحرم حتى أنه يعني يروي نفسه ويشبع همته يذهب عند باب الحرم فيخرج السجارة ويدخن. يا الله يا الله، كيف هذا؟ أنا والله يا أخي ما استطعت أن أتخيله. يعني سبحان الله، الله في الحرم فقط، الله في الخيمة فقط. أنت تعلم أن الله حرم عليك الخبائث، وأنت أعلم الناس بأن هذه من الخبائث، ولو كنت في بيت أيضا ملك من ملوك الأرض ما دخنت عنده، ولو فعلت ذلك لجروك مع قلمك فرموا بك خارجا، فكيف تفعل ذلك في أرض الله وفي حرم الله وفي بيت هو الأعظم لله عز وجل على هذه الأرض؟ فلذلك لا أدري كيف تكون هذه المشاعر لإنسان يعني يتجرأ هذه الجرأة في هذه الأماكن المقدسة. وأنا هنا لا ألوم عامة الناس كثيرا، أنا ألوم يعني الدعاة، ألوم المسؤولين، ألوم هذه الجهات، لأن الناس بحاجة أن يوعوا جيدا.
أحسنت
جيدا. أحسنت. ما حال هذه الأماكن وما درجتها من العظمة؟ وأبين ذلك أن الناس إذا دخلوا إلى مكان يعلمون أن المسؤولين يعظمونه ما يفعلون هذه الأفعال.
عظموه، نعم
عظموه غصبا عنهم، لا يستطيع. لو دخل إلى مكان محترم، إلى وزارة معينة ولها ترتيبها وتنظيمها، يا أخي في الطائرة ما أحد يجرؤ يخرج السجارة لأنه ممنوع، وكان قبل ذلك غير ممنوع، فيدخنون
ولا يكب العصير،
ولا يكب العصير ولا يفعل شيء من هذا.
صحيح.
ولكن لأن النظام أجبره هنا، فنحن يجب أن نعلمهم، أن نثقفهم، يجب النظام أن يعلمهم أيضا أن يحترموا هذه الأماكن. إذا كان ساهر يخالف الذي يتجاوز السرعة المحدودة 80 أو 120، فيجب هنا أن يكون هناك ليس ساهر واحد وإنما عشرات من هذه الأنظمة لتضبط العمل هناك، ليس بالغرامة المالية المجردة، وإنما بهز القلوب هزا أن الله هنا قد قتل وعذب ودمر أناس لما لم يعظموا هذا البيت العظيم. أبرها أخي بين منا وبينه أمتار معدودة في وادي محسر ليس بالبعيد، جاء بجيشه من هناك فخسف الله به وأرسل عليه الطير الأبابيل وعذبه عذابا لم يعذبه إلا أدنى العالمين. لما؟ لأن الله عز وجل قد عظم مكة وعظم حرمتها. في صحيح البخاري لما جاءت الناقة القصواء تريد أن تهبط من الثنية إلى الوادي، يقول المسور بن مخرمة، يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبط من الثنية إلى الوادي في صلح الحديبية بركت القصواء ما رضيت أن تتحرك.
الله.
فجاء الصحابة إليه فقالوا حل حل. إيش معنى حل حل؟ أنت إذا ضيق صدرك واحد شو تقول له؟
وخر.
تقول له حل
حل عني،
حل عني، تقول له حل عني. فهنا الصحابة يعني هذه عربية بس الآن حل قبل يقول حل.
حل
حل يعني تحرك، يقوم يشهد. خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت القصواء، خلأت بمعنى عاندت، بركت، ما رضيت أن تتحرك. إيش اللي حصل؟ ما الصحابة استغربوا كثيرا هذا الذي يجري. النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف، صلى الله عليه وسلم يرقب الموقف، فنظر إلى الناس، نظر إلى الناقة، عرف ما الذي جرى لهذه الناقة وهي ناقته، فأعلن الناس، قال ما خلأت القصوى، ما عاندت، لا ما عاندت القصوى، وما هذا لها بخلق، هو يعرفها،
يعرفها زين،
يعرفها زين، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل.
الله أكبر، احترام. لا
حبسها، رأت ملائكة الله التي تحيط بالبيت وقد غطت ما بين الأرض والسماء، رأت هذه الأجنحة العظيمة، رأت جند الله، فخافت الناقة، حبسها حابس الفيل، مع أن الذي على الفيل هو أبرهة، عليه من الله ما يستحق، والذي على الناقة هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خافت، حبسها حابس الحيوان ذاك، حبسها حابس الفيل. فحركها النبي صلى الله عليه وسلم بساقه الشريفة وقال والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها حرمة البيت إلا أعطيتهم إياها. فتحركت لما اطمأنت، تحركت وقامت، لما قلبها جاءه السكينة بعد أنه صلى الله عليه وسلم أخبرها بما أخبره به أنه إنما جاء ليعظم هذا البيت العظيم. لذلك نريد من الناس أن يعظموا شعائر الله، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم هذا البيت، ومن تعظيم شعائر الله تعظيم العيد، لأن العيد من شعائر الله.
الله أكبر.
نعم. ندخل في العيد، أنا أردت أن أنتقل إلى هذا إن أمكن يا شيخ.
نمكن، تفضل يا شيخ، لأن بقي معنا وقت وليس لدينا إلا مشاركة واحدة مثلا. طيب. فيسبوك.
ندخل في العيد، يعني في مسألة العيد. لأن العيد من شعائر الله ومن تعظيم شعائر الله أن نعظم هذا العيد. كما أن العبادة عندنا تكون بالدمعة، بالبكاء، بالخشوع، بالسجود، بالذل بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى.
هنالك
تكون عندنا عبادة
بالفرحة،
عبادة الفرح
وابتسامة،
عبادة السرور، عبادة إسعاد الأولاد، عبادة إسعاد الأهل والأسرة. هذه عبادة وتلك
عبادة،
وهذه عظمة الدين. بل إن عبادة الفرح والسرور في ديننا أعظم من عبادة البكاء
والدمع.
نعم أعظم، لأن يوم النحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أيام السنة، هو أفضل أيام السنة، وهو أفضل من يوم عرفة مع عظيم فضله. ولكن الله. يوم النحر لما كان هو يوم الشكر
الله.
كان أفضل من يوم السؤال، هذا سؤال وذاك شكر، ففضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على يوم عرفة. كيف يكون الفرح في العيد؟ بعض الناس يعني تقيده كثير من الأمور التي لا أصل لها في الشريعة. ولذلك ينبه بدءا أنه الفرحة لازمة وواجبة في يوم العيد، وهي شعيرة من شعائر الله. فلا ينبغي مسألة النوم. الحين بعض الناس يصلي العيد أو ما يصلي العيد وينام إلى أن يأتي العصر أو المغرب أو نحو ذلك، أو يذبح الذبائح، ثم إذا تعب من الذبائح وكذا قام فارتاح بعدها وذهب يوم العيد، ما بين أن ذبح وما بين أن نام إلى أن يعني ذهبت فرحته وليلته. فالنهار في الذبح وفي العمل، والليل في النوم والراحة، وهذا لا ينبغي أبدا. وإنما لابد أن تهيئ الأمور بشكل سليم بحيث تتحقق هذه الفرحة بشكل جليل. أذكر موقفا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف كان يفرح صلى الله عليه وسلم بالعيد. في يوم النحر في منى دخلت جاريتان على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، ومعهما الدف. وين؟ في منى.
في منى،
في منى، وفي خيمته صلى الله عليه وسلم. دخلت جاريتان معهما الدف، فأخذا يضربان بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تصور لو أن يعني واحد منا حنا على ما قال يعني اللي قالنا مشايخ، يعني لو عندنا كل واحد عنده بنية من بناته أو ثنتين دخلان وقاعدا يضرب من بالدف في منى، ما الذي يمكن أن يكون؟ يعني كان تجتمع علينا الأمة لا إله إلا الله، في إيش اللي يحصل هذا؟ يعني ضرب طبل وفي منى والعياذ بالله، إيش اللي؟ بينما هو صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه أيام فرحة، أيام
فرحة
أنس، نعم، إظهار لشكر الله حتى في مثل هذه الأمور. فالجاريتان صغيرتان، مع الكلام عن النساء الكبار لا، جواري يلعبنا، فضربنا بالدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر مستغرب، هذه الصفة لم تكن موجودة في أحوال أخرى في مناسبات معينة.
أيوة.
فدخل أبو بكر فقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزرهما؟ أبو بكر أبو بكر. فخافت الجاريتان، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الغطاء عن وجهه الشريف، كان يعني كذا منسدح يسمع الجاريتان يلعبان وهو يرتاح. فرفع الغطاء عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، دعهما، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. في العيد هكذا الفرحة أخي، ضرب دف، رقص، يعني رقص لطيف، لعب، ضحك، هذه المفرقعات إذا لم يكن فيها أذية في مكان مناسب لها، خروج من هنا وهناك، بذل للمال للأولاد. أعطي أخي أحسن. يعني بعض الناس يمضي العيد ما أعطى أولاده 100 ريال، يعني ويقول والله ما عندي، ما
إلا تمييز هذا اليوم،
تمييز هذا اليوم، تمييز اللي يأكلون في هذا اليوم ما يأكلونه في غيره، الذي يعطونه في هذا اليوم ما يعطى في غيره. الفرحة هنا تختلف، ولذلك الفرحة هذه في العيد ينبغي أن تبقى، وهي شعيرة من شعائر الله، شعيرة من عظمها بفرحتها فقد عظم هذه الشعيرة، ومن أماتها بعدم الفرحة فيها فقد أمات
هذه الشعيرة،
أمات هذه الشعيرة. نعم.
دكتور ماجد الركاد الأسلمي على الفيسبوك يقول: عام كل أنت بخير.
وأنتم جميعا بخير.
طيب حيدر يا دكتور، بتزوج، كلمة مختصرة في نص دقيقة.
احنا ذكرنا في الحلقة الماضية
نبغى نستقيم مباشرة،
لذلك أنا أقول حيدر يا حبيبي وأوصيك بهذا: احرص تماما أن تبني السكينة في بيتك. الزواج هذا ختامه، هدفه، الغاية التي نبه الله عز وجل عليها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا.
تقول لي كيف يتحقق السكن لي في حياتي يا حيدر؟ في الحلقة ما قبل الماضي، الأسبوع الماضي لم يكن هناك شيء، في التي قبلها تكلمنا بإسهاب عن كيف يكون هذا البيت سكنا لك وسكنا بإذن الله.
ممكن زوجتي. ممكن يا دكتور حتى يعني نعرج عليه في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل.
بإذن الله، هذا الأمر إليكم.
شكرا فضيلة الشيخ الدكتور عصام العويد، شكرا عصام بن صالح العويد، شكرا الله لكم على ما قدمتم في هذه الحلقة وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
آمين، سلمكم الله وشكر الله لكم.
شكرا لكم أنتم أيها الأفاضل على كرم المشاهدة والمشاركة. من الغد معي فضيلة الشيخ شجاع الدوسري وحديث كذلك عن مظاهر الاجتماعية والأسرية في العيد، فانتظرونا انتظرونا في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله ومكلأته الدائمة.
للحل يفتح بالدراية خير باب برويه وبصر.